الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند بما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث 44 قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع وهو ابن الجراح قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال عن عتاب مولى ابن هرمز قال سمعت أنس بن مالك قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعتم. قال الشيخ مقبل رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عتابا مولى ابن هرمز وقد وثقه ابن معين وقال أبو حاتم شيخ كما في تهذيب التهذيب والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد من سننه عن علي بن محمد عن وكيع به كما في تحفة الأشراف والحديث كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه من الأحاديث الصحيحة وأصل الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأصل الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والمؤلف والشيخ مقبل رحمة الله عليه أورده ها هنا باعتبار أنه من حديث أنس بن مالك وإلا كما عرفنا أصله في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر. قال أنس رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فكان يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة له عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم فيما استطعتم يلقنهم ذلك فهم يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بايعناك على السمع والطاعة في منشطنا وفي مكرهنا فيلقنهم النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لهم فيما استطعتم وهكذا جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر وهكذا جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة فقاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما استطعت فقيد النبي عليه الصلاة والسلام البيعة بالاستطاعة فقاله فيما استطعت قال والنصح لكل مسلم فبايع النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور بايعه على السمع والطاعة فيما استطاع وعلى النصح لكل مسلم فكان ناصحا رضي الله عنه وهكذا تكون البيعة وتقيد بهذا القيد وقيد الاستطاعة لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما أمرتكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإن المسلم لا يستطيع أن يطيع في كل شيء فلهذا قال قيدها النبي عليه الصلاة والسلام فيما استطعتم وقيدها في حق غيره بالمعروف وهذا في حق غيره قيد ذلك بالمعروف وألا يكون ذلك في معصية الله كما جاء في حديث علي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمر عليهم أميرا فغضب منهم فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا وأوقدوا نارا ثم ادخلوها. فجمعوا الحطب وأوقدوا النار ثم أمسك بعضهم ببعض وقالوا: إنما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا ندخل النار. فما زالوا كذلك حتى خمدت النار وذهب غضبه. فبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، ولو دخلوا النار لما خرجوا منها أبدا. ولم يعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التأويل، لأن هذا التأويل من التأويلات الفاسدة في غاية الضعف، تأويل لا يعذر به المتأول، وليس كل تأويل يكون عذرا. التأويل الذي يورث شبهة قوية فيلتبس الأمر على الشخص بسببه، أما التأويل الضعيف فلا يلتفت إليه ولا يعذر من تأوله، لكن نجاهم الله عز وجل من هذا الأمر. والشاهد من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالمعروف، وذلك أن غير النبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بالمعروف وقد يأمر بالمنكر، كهذا الرجل الذي ولاه النبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يأمر إلا بالمعروف، ولهذا كان إذا بايع الناس لا يأتي بهذا القيد، وإنما يأتي بقيد الاستطاعة، ولا يقول: نعم بايعوني على السمع والطاعة بالمعروف، وإنما كان يقول: بما استطعتم، بما استطعت. فإنه لا يأمر إلا بالمعروف، وقد عصمه الله عز وجل أن يأمر بالمنكر. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فليطعه ما استطاع. قيد بالاستطاعة، وفي حديث علي قيد بالمعروف، فهما قيدان لابد منهما: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده. وكانوا إذا تبايعوا تصافحوا، وهذه السنة في البيعة إلا في مبايعة النساء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهن بالقول وليصافح النساء، أما غير النساء فالبيعة كانت مصافحة، وهذه السنة في البيعة. وثمرة فؤاده أي خالص عهده، أعطاه ثمرة فؤاده أي خالص عهده، فخالص الشيء يقال له ثمرة الفؤاد، أعطاه ثمرة فؤاده قد تأتي على معنى خالص مودته، وهذا في باب المودة بين الشخصين، وفي هذا الموضع المراد بذلك خالص عهده. قال: فليطعه ما استطاع، فقيد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالاستطاعة. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال: فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فأولياء أمور المسلمين لا يطاعون بغير المعروف، لا يطاعون بالمنكر، ولا يطاعون بمعصية الله. جاء رجل وكأنه إلى جرير بن عبد الله فقال له: هل أطيع أميري في كل شيء؟ قال: إن فعلت ذلك أخذ بقدميك فألقيت في نار جهنم، وليأتي من أطاعته بإنقاذك، وليأتي من أطاعته بإنقاذك. فلا تكون الطاعة في كل شيء، إنما الطاعة بالمعروف. في حديث علي في المسند قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فالطاعة تكون بالمعروف. قال العلماء: يدخل في ذلك إذا أمر بواجب أو أمر بمندوب أو أمر بجائز، المهم لا يأمر بمنكر، يأمر بما هو معروف وإن لم يكن من قبيل الواجبات والمندوبات، حتى ولو كان من قبيل الأمور الجائزة المباحة، فيصير بأمره واجبا. فهو لأمر المسلمين إذا أمر الناس بأمر مباح فالواجب عليهم أن يطيعوا في ذلك، ويصير ذلك واجبا عليهم. فإن أمر بمنكر فإنه لا يطاع، إذا أمر بمعصية الله فإنه لا يطاع، فيطاع في الواجبات وفي المندوبات وفي الأمور الجائزة، وهكذا إذا نهى عن محرم أو مكروه فإن الناس ينتهون عن ذلك. فعلى كل إن أمر بمعصية الله فلا يطاع في ذلك، نعم إذا أمر بمعصية لا يطاع، ها إذا أمر بمكروه لا لا، المكروه نعم الشرع قد جاء بتركه، فطاعة الله عز وجل مقدمة، نعم طاعة الله عز وجل مقدمة. فالشيء الذي نعم قد أمر الله بفعله أو بتركه فالطاعة لله عز وجل، إلا إذا كانت هناك مصلحة، مصلحة راجحة، نعم إذا كانت هناك مصلحة راجحة فيؤخذ بذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف. فإذا أمر بخلاف ما أمرت به الشريعة إما على وجه الوجوب أو الندب فلا يطاع إلا لمصلحة راجحة. وهكذا إذا أمر بما نهت عنه الشريعة إما نهي التحريم أو كراهة فإنه لا يطاع في ذلك إلا إذا كانت مصلحة راجحة باعتبار المكروه، إذا كانت هناك مصلحة راجحة باعتبار المكروه فيطاع في ذلك. فعلى كل هكذا قيد النبي عليه الصلاة والسلام الطاعة بالاستطاعة وبالمعروف، وأن لا تكون بمعصية الله عز وجل. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال: فيما استطعتم. إلى هنا والحمد لله.